بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، قال: باب شروط الصلاة. ومعنى الباب كما مر معنا مرارا المدخل، وها هنا مدخل معنوي، ويكون المعنى مدخل في الكلام على شروط الصلاة. وقوله رحمه الله تعالى شروط، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة بمعنى العلامة، وفي الاصطلاح هو ما لا يلزم من عدمه العدم، ويلزم هو ما لا يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم، بمعنى أن الشرط إذا وجد لا يلزم أن يوجد المشروط، بخلاف ما إذا انتفى الشرط فإنه ينتفي معه المشروط. وقوله رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة، أي الشروط التي بها تصح الصلاة. قال رحمه الله تعالى: وهي ستة، أي شروط الصلاة ستة: أحدها الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وتقدم الكلام، قال: وقد مضى ذكرها، أي مضى ذكر الكلام على هذا الشرط، أي في أول هذا الكتاب، أي في الكلام على الطهارة. وقوله رحمه الله، أي استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، على شرطية الوضوء في الصلاة، إذ من لازم عدم القبول عدم الصحة، أي أن الله جل وعلا لم يقبلها لأنها ما صحت لفقدان شرطها وهو الطهارة من الحدث. ففيه دلالة على أن الطهارة من الحدث من شروط الصلاة. الثاني الوقت، أي الشرط الثاني الوقت. ومعنى الوقت أي دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. ودليل ذلك، أي دليل أن الشرط من أدلة أن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك ما جاء من أحاديث كثيرة في بيان أوقات الصلاة، ومنها حديث ابن عباس عند الترمذي، وحديث جابر، وطائفة من الصحابة رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه جبريل أوقات الصلاة قال له جبريل عليه السلام: الوقت بين هذين، الوقت بين هذين، أي أول الظهر وآخر وقت الظهر، ثم في العصر كذلك، والمغرب والعشاء والفجر. ثم بيّن له أن هذه الأوقات هي أوقات الصلاة، فدل على أن ما عدا ليس من أوقات الصلاة، ونقل غير واحد الإجماع على أن من صلى الصلاة في غير وقتها، أي قبل وقتها، بأن صلاته باطلة، إلا إن نوى الجمع في الصلوات التي يجمع بينهما، وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على ما سيأتي بإذن الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الثاني الوقت، أي دخول الوقت، ووقت الظهر. وبدأ الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بوقت الظهر، مع أن النهار يدخل من الفجر، وذلك اقتداءً بإمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه أوقات صلاة، فإنه أول ما علمه وقت صلاة الظهر، فبدأ بها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ووقت الظهر، أي ووقت صلاة الظهر. قال: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ومعنى هذا أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس أي زوالها عن كبد السماء، زوالها عن كبد السماء، فإذا مالت الشمس ولو شيئا يسيرا عن كبد السماء فإن ذلك هو وقت صلاة الظهر، فإن ذلك هو وقت صلاة الظهر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وهذا آخر وقت صلاة الظهر، فأولها من حين الزوال، أولها من حين الزوال. ويعرف الزوال، يعرف الزوال بأن يضع الإنسان شاخصا، أي حربة أو عصا طويلة في أرض تحيطها الشمس أو تحيط بها الشمس، فيضع هذا الشاخص وينظر، ينظر إلى ظل ذلك الشاخص، فقبل دخول الوقت سيرى أن الظل يتناقص، الظل يتناقص، حتى إذا وصلت الشمس في كبد السماء واستوت تماما سيجد أن الظل قد توقف لدقائق يسيرة، ثم يبدأ بالتزايد بعد ذلك، فأول زيادة بعد نقصان هو وقت صلاة الظهر، أول زيادة بعد نقصان هو أول وقت صلاة الظهر، وهذا لمن أراد كما يقال أن يطبق هذا الأمر بنفسه، يمكن أن يأخذ كما سمعتم حربة أو عمودا فيضعه في الأرض، يغرزه في الأرض، ثم يتتبع الظل، يعني يرى الظل، كلما نقص الظل عمل خطا، كلما نقص عمل خطا، كلما نقص عمل خطا، حتى يرى أن الظل قد توقف، إذا رأى الظل قد توقف يعلم أن هذا الوقت هو وقت شدة النهي والكراهة، حينما تكون الشمس في كبد السماء، هذا الوقت كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا من أوقات النهي التي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصلاة فيه. فالشاهد من هذا أنه إذا توقف ثم بدأ بالزيادة، أول زيادة بعد نقص هو وقت زوال الشمس، هو وقت زوال الشمس ودخول وقت صلاة الظهر. إذا رأى ذلك وأبصر ذلك فليعلم أن وقت صلاة الظهر قد بدأ من حينها. إذا كان كذلك يعمل خط، أول زيادة يعمل عليها ماذا؟ خطاً، يريد أن يعرف متى ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت صلاة العصر. ماذا يصنع؟ يقيس هذا الشخص الذي رآه أو الذي عمله. إذا كان طول الشخص هذا مثلاً ذراع، واضح يا جماعة؟ وضع الشخص طوله ذراع، يعمل من حين الزوال، الخط الذي وضعه للزوال يعمل مسافة قدرها ذراع، واضح يا جماعة؟ يعمل مسافة قدرها ذراع من الخط، يعمل خط ماذا؟ ذراع. بعد أن يعمل ذراع يعمل خط آخر. أنتم معي يا جماعة الآن أم لا؟ يعني مثلا هذا الشخص، هذا الشخص وقت صلاة الظهر الشمس تكون تأتي من جهة المشرق، تبقى تمشي تمشي وأنت تعمل خط، يعني الخط ينقص 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 وأنت تتبع تعمل خط، ثم ينقص ثم ينقص ثم ينقص. فإذا توقف وبدأ بالزيادة، أول زيادة بعد نقصان هو وقت صلاة الظهر، يعني تكون تتابع الشمس، مثلا بدأ وقت الزوال ها هنا، واضح يا جماعة؟ أنت تعمل مسافة، تقيس هذه المسافة بمقياس بعود بأي شيء، تضع هذا الخط من الخط الذي بدأ فيه وقت الظهر وقت الزوال، تعمل مسافة هذا الشاخص مثلا هنا إلى هنا، تعمل خط هنا، واضح يا جماعة؟ الشخص طبعا يبقى على ما هو عليه لا يتحرك. تقدر قبل وقت صلاة الظهر أو العصر على المعتاد قبلها بعشر دقائق ربع ساعة، تخرج تنظر سترى أن الشمس قد وصل الظل إلى قريب ماذا؟ الخط الذي رسمته، واضح يا جماعة؟ مثلا خط إلى هنا كما قلنا، ترى الشمس هنا الظل يمتد 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 إلى أن يصل إلى هذا الوقت، هذا آخر وقت صلاة الظهر. إذا وصل إلى الخط الذي رسمته هذا آخر وقت صلاة الظهر، فإذا خرج أدنى شيء دخل وقت صلاة العصر، واضح هذا يا جماعة أم لا؟ فكما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، واضح؟ أن يصير ظل كل شيء مثله، طول كل شيء هذا شيء أو لا، الشخص هذا شيء أو لا، إلى أن يصير ظله مثله، هذا نهاية وقت صلاة الظهر. أدنى زيادة بعد ذلك يدخل فيها أو بها وقت صلاة العصر، هذا واضح يا إخوة؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: ووقت صلاة العصر وهي الوسطى من آخر وقت صلاة من آخر وقت الظهر، واضح يا إخوة؟ قوله رحمه الله تعالى من آخر وقت الظهر، هل معناه أن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر؟ بمعنى أن في آخر وقت الظهر وبداية وقت العصر اشتراك في الوقت؟ أنتم معي يا جماعة؟ هل معناه أن آخر وقت الظهر وبداية وقت العصر بينهما اشتراك في الوقت أم لا؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى ذلك، ذهب إلى أن هناك وقتا مشتركا بين الظهر والعصر، قالوا فآخر وقت العصر أو آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر، فبينهما اشتراك، بمعنى أن من صلى في هذا الوقت الظهر صحت صلاته، ومن صلى فيه العصر كذلك صحت صلاته. لماذا؟ لأنه صلى في وقتها، لأنه صلى الصلاة في وقتها، لأنه وقت مشترك بين وقتين أو بين صلاتين. هذا قول للعلماء. وقول آخر وهو الراجح أنه لا وقت مشترك بين الصلاتين، بل ينتهي وقت الظهر بكون ظل كل شيء مثله، فإذا زاد على ذلك أدنى زيادة انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، كما يدل عليه أحاديث كثيرة جاءت في هذا المعنى، ومنها حديث جبريل في إمامته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك جاء بنحو من حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم، وغيرها من أحاديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: ووقت العصر وهي الوسطى. وقوله وهي الوسطى هذا هو الراجح، من أن الصلاة الوسطى الذي قال الله جل وعلا فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين هي صلاة العصر، يدل عليها ما جاء في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب شغلونا عن صلاة العصر، صلاة الوسطى ملأ الله قبورهم، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. الحديث، وجاءت أحاديث أخر في هذا المعنى كذلك، وبعض أهل العلم كذلك ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، ومنهم من ذهب إلى صلاة الظهر، ومنهم من ذهب إلى غيرها من الصلوات، ولكن الأظهر والله أعلى وأعلم هو ما سمعتموه من أنها صلاة العصر. قال رحمه الله تعالى: ووقت العصر أي ووقت صلاة العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر، أي من آخر وقت الظهر أي بخروجه، إذا خرج وقت الظهر أدنى خروج فيدخل حينها وقت صلاة العصر. قال: إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، أي تستمر الوقت لصلاة العصر من أول وقتها بعد أن يصير الشيء مثل ظلة وزيادة يسيرة إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس، لما جاء في حديث عبد الله بن عمر وغيره: وصلاة العصر ما لم تصفر الشمس، من كون الشيء يعني ظل الشيء مثله إلى أن تصفر الشمس، إلى أن تصفر الشمس. فهذا الوقت كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى هو وقت الاختيار، هو وقت الاختيار. وصلاة العصر كما يقول العلماء يستحب فيها التعجيل، وسيأتي الكلام على مسألة التعجيل والتأخير في الصلوات. فالحاصل أن وقتها المختار أن تكون في هذا الوقت من أوله ما لم تصفر الشمس، أي ما دامت الشمس بيضاء نقية فإن هذا هو وقت الاختيار في صلاة العصر. قال: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، بمعنى وقت الضرورة كان يكون إنسان نائم استيقظ مغمى عليه أفاق مجنون عقل حائض طهرت وما شابه ذلك من الأعذار، فهؤلاء يسمون عند الفقهاء أصحاب الضرورات، فهؤلاء متى وقتهم؟ قال: ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس، بمعنى أن من كان هذا حاله، من كان هذا حاله أي من أصحاب الضرورات، فصلى ولو بعد اصفرار الشمس، ولو قبل غروب الشمس بساعة، بدقيقة، بما تصح به ركعة كاملة، فإنه قد أدرك وقت العصر. يدل على هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وجاء في حديث آخر: من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. فبالنسبة لأصحاب الأعذار إن صلوا في وقت الكراهة فصلاتهم صحيحة ولا كراهة عليهم. لماذا؟ لأنهم إنما أخروها لعذر، كما تقدم: نائم أفاق، مغمى عليه أفاق، عاقل أو مجنون عقل، حائض طهرت، وما شابه ذلك. فإذا صلى هؤلاء في ذلك الوقت صلاتهم صحيحة ولا شيء عليهم. بقي من تعمد أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت، إلى وقت ما بعد الإصفرار لغير عذر. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة بعد الإصفرار، ذهبوا إلى أنه وقت مكروه، وذهب بعضهم إلى التحريم. لماذا؟ لما جاءت في أحاديث تدل على أن الوقت المختار ما لم تصفر الشمس. وأما من أخر الصلاة، أي صلاة العصر، حتى قبيل الغروب متعمدا لذلك، فإن هذا آثم بلا شك ولا ريب. ومن صنع ذلك وفعل ذلك متعمدا ففيه شبه بالمنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلام له معناه، قال: تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قام فنقر الصلاة نقرا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن من كان هذا حاله، يعني بعض الناس ربما في هذه الأيام يشاهد بعض الأفلام أو المسلسلات، ينظر يقول: بقي وقت، بقي وقت، بقي وقت، حتى إذا كاد الوقت أن يخرج قام فنقر الصلاة نقرا، هذا آثم، وفيه شبه بالمنافقين، فيه شبه بالمنافقين والعياذ بالله، الذين هذا حالهم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك الوصف. فالإنسان ينبغي بل يجب عليه أن يكون حذرا من هذا الأمر، بل ربنا تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقد فسرت بأنهم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، يؤخرونها عن أوقاتها. قال رحمه الله تعالى: ووقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر. وقت المغرب من الغروب، ومعنى من الغروب أي من حين أن تغرب الشمس، من حين أن يغيب قرص الشمس. فمتى غابت الشمس يدخل وقت صلاة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غربت الشمس من هاهنا وطلع الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم، ولا يفطر الصائم إلا بغروب الشمس ودخول المغرب، لأن المغرب سمي مغربا لغروب الشمس، لغروب الشمس فيه، كما أن الفجر سمي فجرا لانفجار ضوء النهار فيه. فوقت المغرب له كذلك أول وآخر على الصحيح من أقوال العلماء. وقت صلاة الظهر له أول وآخر، والعصر له أول وآخر، وهذا باتفاق. وكذا العشاء. وأما المغرب فوقع فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المغرب إنما هو وقت واحد ليس له أول وآخر، واستدلوا على ذلك بإمامة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى في اليوم الأول في أول الوقت، وفي اليوم الثاني كذلك في الوقت نفسه، وقال بين كل صلاتين وقت، أو قال وقت الصلاة بين هذين، قال وقت الصلاة بين هذين، قال فدل على أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد. والقول الآخر وهو الصحيح أن للمغرب وقتين كغيرها من الصلوات، ويدل على ذلك أدلة تبين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى في ذلك الوقت، وقال أن وقت المغرب ما لم يغب الشفق، فما دام أن الشفق لم يغب فإنه وقت صلاة المغرب فيه، فإن وقت صلاة المغرب فيه. قال طيب، بقي قوله رحمه الله تعالى وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، هذا أحد الأقوال في المسألة أو أحد القولين في المسألة. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن وقت المغرب يمتد إلى أن يغيب الشفق الأبيض، لأن الشفق شفقان أحمر وأبيض، الشفق ذاك الضوء الذي يكون في السماء بعد الغروب، فالأحمر الذي يكون عقب غروب الشمس تجد السماء محمرة، هذا يسمى الشفق الأحمر. فما دام الشفق الأحمر موجود فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن ذلك ما زال وقت لصلاة العصر، ما زال ذلك وقتا لصلاة العصر. وذهب آخرون إلى أن ما زال ذلك وقتا لصلاة المغرب، لصلاة المغرب. وذهب آخرون إلى أن الوقت وقت صلاة المغرب يمتد، ولو غاب الشفق الأحمر ما لم يغب الشفق الأبيض، لأن الشفق الأحمر إذا غاب بقي الشفق الأبيض، أي الضوء الأبيض كذلك من جهة المغرب، فما دام أن الضوء الأبيض موجود من جهة المغرب يقول ما زال وقت المغرب حاضرا، فلو أن إنسان صلى فيه صحت صلاته. والأقرب والله أعلى وأعلم القول الأول، لما ثبت موقوفا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الشفق الحمرة، جاء مرفوعا، ولكن الراجح وقفه. وما دام أن التفسير جاء عن صحابي ولا يعلم له مخالف فهم أعلم بمقاصد الشريعة وكذلك المرادات منها ومن الأوقات ومن هذا الأمر، والله أعلم. فإذا وقت المغرب من الغروب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، ومعنى هذا إذا غاب الشفق الأحمر فإنه يخرج وقت صلاة المغرب ويدخل وقت صلاة العشاء، لذا قال: ووقت العشاء من ذلك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: ووقت العشاء من ذلك. من متى؟ من حين أن يغيب الشفق الأحمر، فمتى غاب الشفق الأحمر فإنه يدخل وقت صلاة العشاء. وهذا الوقت يختلف باختلاف البلدان، أي شفق وبقاؤه في السماء يختلف باختلاف البلدان، فمن بلد إلى أخرى يختلف بقاؤه وذهابه. قال رحمه الله تعالى: وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، إلى نصف الليل، كما جاء في حديث عبد الله بن عامر في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. قال: ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. هذا كذلك قول في المسألة، في مسألة صلاة الفجر أو صلاة العشاء، أولها على ما ذكره رحمه الله تعالى وجاءت فيه ذلك الأدلة، بقي آخرها المختار، هل هو إلى نصف الليل أم أنه أكثر من ذلك. ذهب بعض أهل العلم أو قل جماعة من العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن صلاة العشاء خاصة تمتد إلى صلاة الفجر، تمتد إلى صلاة الفجر. استدلوا على ذلك بما جاء في حديث عائشة في الصحيح، قالت: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبطأ يوما في صلاة العشاء والناس منتظرون، قالت: حتى إذا ذهب عامة الليل فخرج فصلى بهم ثم قال: إنه لوقت، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال: ففيه دلالة على أن صلاة الليل ممتدة إلى قبيل الفجر، لأن قولها عامة الليل أي أكثره، وأكثره يكون فوق ماذا؟ فوق النصف، أكثر من النصف. قالوا: فإذا وقت صلاة العشاء يمتد إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنه لوقته، إنه لوقتها، أي المختار، لأنه قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فجعل المانع من أن يصليها في ذلك الوقت أن يشق على أمته. وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى فيه شيء من الإجمال، بخلاف حديث عبد الله بن عامر بن العاص، قالوا: فإنه مفصل موضح مبين، فيحمل عليه حديث عائشة، بمعنى أن قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى ذهب عامة الليل معناه في ظنها، في ظنها، فيكون ذلك الوقت أقصاه منتصف الليل، يكون ذلك الوقت يعني مقتضاه أنه منتصف الليل، حتى يجمع بينه وبين حديث عبد الله ابن عمر الذي فيه التنصيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، لأن هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما حديث عائشة فهو مما ظهر لها، فهو مما ظهر لها. وعلى كل، فلا شك ولا ريب أن الإنسان ينبغي له أن يتحرى أوقات، أن يتحرى أوقات الصلوات، فيصلي كل صلاة في وقتها المختار الذي ليس فيه خلاف، لأن هذه عبادة، بل أجل عبادة بدنية يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، فينبغي له أن يحرص عليها وأن يؤديها على أكمل أوصافها وأتمها لتكون مقبولة عند الله رب العالمين جل وعلا. فالحاصل من هذا أن ما ذكره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الأحرى، فوقت صلاة العشاء من ذلك إلى نصف الليل. قد يقول قائل: متى نعلم نصف الليل؟ كما قال العلماء رحمهم الله تعالى: ينظر من أول وقت العشاء، أي بغياب الشفق الأحمر، إلى وقت صلاة الفجر، إلى وقت صلاة الفجر، فيقسم الوقت نصفين، فيكون منتصف الليل هذا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الليل يبتدئ من غروب الشمس، يبتدئ من غروب الشمس، بمعنى إذا غربت الشمس فذلك أول الليل، فيحسب الساعات إلى طلوع الفجر ثم يقسمها، فنصفها يكون منتصف، يكون منتصف الليل، والفرق بينهم ليس بالكثير، نحو ساعة إلا ربع عندنا هنا، أما في بلاد الأخرى الله أعلم. يخبرنا في بعض البلاد، خاصة بعض البلاد الأوروبية، الأوقات واسعة في بعض المواسم هكذا، ساعتين، يعني الأخ يقول ساعتين في فرنسا بين مغرب وعشاء، يعني عندنا هنا في اليمن نحو ساعة إلا ربع، ساعة إلا عشر دقائق إلا عشرين دقيقة، باختلاف الصيف والشتاء، في بعض البلدان قد تصل إلى ساعتين وأكثر. طيب، قال رحمه الله تعالى: وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، بمعنى أن الوقت المذكور هو وقت اختيار. بعد ذلك الوقت، لو أن إنسان كما سمعتم كان نائما فأفاق، أو إنسان كان مثلا في سفر ما استطاع أن يصلي فما وصل إلا في هذا الوقت، أو امرأة طهرت من حيض أو ما شابه ذلك، فإنه تصح الصلاة في ذلك الوقت، فإنه تصح الصلاة في ذلك الوقت من غير كراهة، من غير كراهة. قال: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ووقت الفجر من ذلك أي من طلوع الفجر، من ذلك الإشارة إلى قوله إلى طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنه قال: الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. فالفجر الكاذب كما جاء في الأحاديث أنه الذي يكون كذنب السرحان، تعرفون السرحان؟ يقول الذئب، يعني يكون من خرج في مناطق صحراوية يرى الفجر، يرى أن الفجر الأول يظهر بياض، يكون جهة المشرق سواد وفي الوسط ضوء، كأنه ذنب السرحان، ذنب الذئب. هذا النوع يسمى ماذا؟ الفجر الكاذب. هذا الفجر الكاذب هذا يؤذن له الأذان الأول في هذا الوقت. لو تتبع الإنسان ونظر إلى هذا سيجد يتلاشى 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 حتى ينتهي إلى جهة المشرق، ثم يظهر الفجر الصادق. قال في الحديث: والفجر الصادق هو الذي يظهر مستطيرا أو مستطيلا في الآفاق، يعني بعد أن ينقص ينقص يبدأ الضوء في انتشار من جهة المشرق، تجد الضوء ماذا؟ منتشرا، ثم يرتفع 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 حتى يظهر النهار جليا، هذا فجر صادق، والأول فجر فجر كاذب. قال: ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس. قال: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. قوله رحمه الله تعالى: ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، هذا قول في المسألة، هذا قول في المسألة. والصواب في المسألة أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها، أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة منها لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. هذا عموما في الصلوات كلها، وبخصوص الفجر جاء في الحديث، حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك، أو قال قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحاصل أن إدراك الصلاة إنما يكون بإدراك ركعة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله: والصلاة في أول الوقت أفضل. صلاة كل صلاة في أول وقتها أفضل، وقد جاء في ذلك أحاديث، لكن كثير منها أي بالنص بالتنصيص على ذلك، لكن لا يصح منها حديث، منها ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عند عبد الرزاق وأصله في الصحيحين، قال وهو يسأل النبي حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة في أول وقتها. ولكن هذه الزيادة شاذة، والمحفوظ في الصحيحين: الصلاة في وقتها، الصلاة في وقتها. وبهذا اللفظ استدل جماعة من العلماء على أفضلية الصلاة في وقتها الأول، لأنه هو وقتها المحقق، هو وقتها المحقق، ووقتها الذي يدل على حرص صاحبها عليها، على حرص صاحبها عليها، هكذا ذكروا. وبعضهم استثنى من ذلك بعض الصلوات كما سيأتي معنا، وكذلك جاء أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أوقات الصلوات: أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. قالوا: فدل على أن الأول أفضل، دل على أن الأول أفضل، لكن كذلك هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن قد يستدل بعمومات الأدلة على هذا المعنى، منها قول الله جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وما شابه ذلك من أدلة عامة تدل على هذا المعنى الذي فيه معنى المسارعة في الطاعات وفي القربات. قال رحمه الله تعالى: إلا العشاء الآخرة، أي العشاء الآخرة يستحب أن تؤخر. وقول العشاء الآخرة فيه دلالة على أن العشاء عشاءً، عشاء أولة وهي صلاة المغرب، والعشاء الآخرة وهي صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخر أصحابه كما جاء في حديث عائشة السابق، وجاء كذلك بنحو من حديث ابن عباس، أنه قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، فدل على أن وقتها المختار أن تؤخر. لكن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك، أن ينظر، ينبغي لمن أما الناس أن ينظر إلى الأصلح للمصلين، إلى الأصلح للمصلين، فلا يشق على المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذه الفعلات نادرا، وقال إنه لوقتها، ومع هذا ترك الأفضل لما رأى من المشقة التي قد تنال أصحابه بذلك. قال رحمه الله تعالى: وفي شدة الحر في الظهر، هذا الوقت الثاني المستثنى، الوقت الثاني المستثنى في شدة الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي سعيد وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، فإن شدة الحر من فيح جهنم. الشاهد: فأبردوا بالصلاة. قال العلماء: والمراد بالإبراد أن تنكسر الشمس عن كبد السماء بحيث يصير للأرض ظل، بحيث يصير أو تصير للأرض ظل، فمتى صار الأرض ظل خف حر الشمس، واستطاع الناس أن يأتوا إلى المسجد والأمر كذلك. فمعنى الإبراد كما قال العلماء هو هذا المعنى، أن يحصل ميلان للشمس عن كبد السماء، وإذا مالت خف حرها، وكان للحيطان ظلال، فاستطاع المصلون أن يقبلوا على الصلاة بأنفس مهيئة للصلاة. ومنه يعلم، والشيء بالشيء يذكر، أن ما يفعله بعض المحسنين في كثير من البلاد الإسلامية الحارة من عمل هذه المبردات المكيفات وما شابه ذلك لصلاة الناس، هذه أشياء يؤجرون عليها، هذه أشياء يؤجرون عليها، وهي داخلة في الإبراد، هي داخلة في معنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالظهر في شدة الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه علة أو نص في التعليل. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى كذلك معاني أخرى لهذا التعليل من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي أن الإنسان في شدة الحر ربما لا يستحضر ذلك الخشوع والتدبر والتهيؤ للصلاة بسبب شدة الحر، بخلاف ما إذا كان في غير ذلك فإنه يكون أكثر تهيؤا وكذلك استقبالا للصلاة. طيب، قال: وفي شدة الحر في الظهر. ومعنى قوله في شدة الحر هذا كما تقدم، فإذا لم يكن الجو كذلك هل يستحب الإبراد؟ بمعنى في الأيام الشتوية مثلا، أو في البلاد الباردة التي لا يتأثرون بالحر، يعني كما يقال حرهم معتدل ليس بالحر الشديد، فهل يبردون؟ الجواب أن الشتاء بالنسبة للشتاء فالأمر فيه واضح، فهو ليس من شدة الحر، لأن النص إنما جاء في الإبراد فيما لا في شدة الحر، بخلاف ما إذا كان الجو باردا أو معتدلا فإن الأمر لا يكون كذلك، ولا سيما إذا نظر إلى التعليل: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. إذا اشتد الحر، والحر ها هنا ليس أو في تلك الحالة ليس بالشديد، فحينها لا تصلى أو لا تؤخر، لا يكون تأخير صلاة الظهر والإبراد فيها هو الأفضل، بل الصلاة في أولها هو الأفضل بقاء على الأصل. بقي كذلك صلاة الفجر، هل الأفضل والمستحب أن تصلى في أولها أم أن تصلى في آخرها؟ قولان العلماء، منهم من استحب أن تصلى في أولها، واستدلوا على ذلك ما جاء في أحاديث من أحاديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وذكرت عائشة أن النساء كنا يخرجن متلفعات فيصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعن لا يعرفهن أحد من سواد الليل، أي ما زال الفجر بين الظلمة وماذا؟ والضوء، فيصلي وينصرف النساء ولا يعرفهن أحد. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أفضلية الصلاة في أول وقت في صلاة الفجر، وذهب آخرون إلى أن الأفضل الإسفار، أي أن تصلي الفجر وقد أسفر الفجر، أي انتشر ضوء النهار. واستدلوا على ذلك كذلك بأحاديث منها الثابت ومنها غير الثابت، منها أبرد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى أسفر الفجر، وجاءت في بعض الأحاديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم لأجوركم، هذا فيه كلام الحديث. وجاء كذلك عن طائفة هذا معنى أي الإسفار بصلاة الفجر. والأقرب والله أعلى وأعلم أن الأصل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها لحديث عائشة الدال على استمرار ذلك، وما جاء أنه صلاها صلى الله عليه وسلم في بعض أو صلاها حتى أسفر الفجر، فهذا يحمل على أحد أمرين، إما أن يقال بأنه كان يطيل القراءة أحيانا حتى يسفر الفجر، أي يبتدئها بغلس ويطيل القراءة حتى يسفر الفجر، هذا أمر، هذا احتمال. واحتمال آخر على أنه أحيانا ربما صلاها في حال الإسفار بيانا للجواز، والله أعلى وأعلم. فيقول الأصل هو صلاتها في أول وقتها هو الأفضل، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.